السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، نرجو فضل الله سبحانه وتعالى وأن يفقهنا في دينه. ومجلسنا ودرسنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، التي جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في كتاب الحج من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وكان الحديث وصل بنا في درس الأمس إلى الدواب التي يجوز للمسلم أن يقتلهن في الحل والحرم وفي الإحرام، وذكرنا أن روايات الصحيحين تحصل منها جواز وحل قتلهن في الحل والحرم والإحرام والصلاة، وأن روايات الصحيحين قد اتفقت على تسمية خمس من هذه الدواب، يعني أن هذه الدواب خمس اتفق على تسمية هذه الخمس في الصحيحين، أنهن الغراب والحدأة أو الحدية والفأر والكلب العقور، الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب، هذه الخمس اتفق عليها الشيخان. وزاد مسلم سادسة وهي الحية. أما الغراب فقد ذكرنا أنه الطائر المعروف، وهو أنواع، وقد ورد الغراب في الحديث الذي معنا مطلقا، وورد في رواية عند مسلم مقيدا بالأبقع، بالغراب الأبقع، فهنا في الظاهر عندنا مطلق وهو الغراب، فيدخل فيه كل غراب. وفي رواية أنه مقيد بالأبقع، فهنا قال بعض أهل العلم يحمل المطلق على المقيد، فلا يحل للمحرم إلا أن يقتل الغراب الأبقع، أما غيره من الغربان فلا يحل له أن يقتلها. طيب، ما هو الغراب الأبقع؟ قال بعض أهل العلم هو غراب صغير، صغير الحجم، هو الغراب الصغير، ليس الصغير يعني من جهة أنه لا زال صغيرا، لكنه صغير من جهة حجمه، أن حجمه صغير. وقال بعض أهل العلم هو الذي يخالط سواده بياض، لا يكون سواده خالصا بل يخالط سواده بياض. وقال بعض أهل العلم وهو قريب من هذا هو الذي في صدره وظهره بياض، فحددوا مكان البياض. وقال بعض أهل العلم هو شديد السواد، شديد السواد. وقال بعض أهل العلم هو الذي يأكل الجيف، نوع من الغربان يأكل الجيف، فقالوا هذا هو الأبقع. فقالوا هذا الذي يجوز للمحرم أن يقتله، أما غيره من الغربان فلا يجوز للمحرم أن يقتلها، حملا للمطلق على المقيد. وقال بعض أهل العلم بل يقتل كل غراب، كل غراب يقتل لإطلاق أكثر الروايات. وأما ما جاء في رواية مسلم أنه يقتل الغراب الأبقع فقالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأنه الغالب عندهم، والذي يخرج مخرج الغالب لا مفهوم له بل يبقى اللفظ على عمومه. وقال بعضهم بل الغراب الأبقع هو الغراب، يقال له الغراب ويقال له الغراب الأبقع، فهذا ليس تخصيصا، ليس تخصيصا، هو الغراب، يقولون له الغراب ويقولون له الغراب الأبقع، فهو وصف لكل غراب. وهذا الأظهر والله أعلم، أنه يجوز للمحرم أن يقتل الغراب، وكذلك لغير المحرم، لكن حديثنا الآن عن المحرم. وأما الحدأة أو الحدية فهي طائر معروف يأكل الفئران في الغالب والجرذان، وهي مؤذية. وأما العقرب فالعقرب دابة سامة مؤذية معروفة، وأما الفأرة فالفأرة الدابة المعروفة وهي مؤذية بطبعها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها أمة مسخت، أن الفئران أمة مسخت، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، قال صلى الله عليه وسلم ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة رضي الله عنه فحدثت بهذا كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. وهذا تأكيد لأن الحديث مرفوع، وهي فويسقة تسعى لإضرام النار في الليل على أهل البيت كما ورد ذلك في بعض الأحاديث. وأما الكلب العقور فالكلب معروف وهو هذا الحيوان المعروف. لكن الكلب هنا وصف بأنه العقور، الكلب العقور، فقال بعض أهل العلم هو الكلب المعروف، وقال الجمهور هو كل مفترس بطبعه غالبا، كل مفترس بطبعه غالبا يسمى كلبا عقورا، فهو اسم لجميع السباع التي تفترس في الغالب، يعني يغلب عليها الافتراس. لماذا قالوا يغلب عليها الافتراس؟ ليخرجوا مثل الثعلب، فإن الثعلب سبع ويفترس الدجاجة، ولكن الافتراس ليس غالبا عليه، ولكن الأسد سبع مفترس غالبا، الذئب سبع مفترس غالبا، وهكذا. فيدخل عندهم في الكلب الأسد والنمر والذئب والفهد. وأما الكلاب المعروفة فقالوا ما عدا منها وافترس وآذى فإنه يقتل، يقتله المحرم. أما الكلب الهادئ الذي لا يفترس ولا يؤذي فإنه لا يقتله المحرم، يعني إنسان يمشي من منى إلى عرفة رأى في الطريق كلبا يمرح يذهب ويعود، لا يجوز له أن يقتله لأنه ليس عقورا. لكن إذا وجد كلبا عاديا متوثبا مؤذيا فإنه يجوز له أن يقتله. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم في حله وإحرامه وحرمه أن يقتل الحدأ والغراب على الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الأبقع وعدمه، والفأرة والعقرب والكلب العقور، للنص الوارد في هذا وهو صحيح لا يشك فيه. وحكي عن بعض التابعين عدم قتل الفأرة، أن المحرم لا يقتل الفأرة، لأن أذاها بسيط، وهذا القول شاذ ضعيف وهو مخالف للنص الصحيح، فلا يلتفت إليه ولا يشكل على الاتفاق. وحكي عن بعض التابعين أن الغراب لا يقتل وإنما يرمى رميا حتى يطير، وهذا أيضا قول شاذ ضعيف يخالف النص. وجاء عن مالك الرواية أن المحرم لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا إذا آذته، يعني رأى غرابا لم يؤذه، على هذه الرواية لا يقتله، رأى حدية لم تؤذه، على هذه الرواية لا يقتلها. لكن الحديث يرد هذا القول، إذ أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه الدواب. وذكر خلاف في قتل الحية، يعني هل يقتل المحرم الحية؟ قال بعض أهل العلم لا يقتلها لأنها لم ترد في روايات الصحيحين، في أكثر روايات الصحيحين، لكن هذا مردود لأنها وردت في رواية مسلم وهي صحيحة، ولأنها أشد أذى من العقرب، الحية دابة سامة لكن سميتها أشد من سمية العقرب، فالعقرب في الغالب لا تقتل، أما الحية فإنه إذا سرى سمها ولم يعالج فإنها تقتل. ولذلك الصحيح أنها تقتل في حل وحرم وإحرام. طيب، هؤلاء الدواب قد نص عليهن، فما علة قتلهن؟ قال بعض أهل العلم علة قتلهن أنها لا تؤكل، أنها لا تؤكل. وعليه قالوا يجوز للمحرم أن يقتل كل دابة لا تؤكل وليست متولدة من مأكول. فإذا كانت الدابة لا تؤكل وليست متولدة من مأكول، قال هؤلاء يجوز للمحرم أن يقتلها، وهذا القول مرجوح غير مرجح غير صحيح. لماذا؟ لأن الحمار مثلا لا يؤكل وهو نافع، فلا يقتله المحرم. وقال بعض أهل العلم العلة أنها مؤذية، أنها مؤذية بطبعها، تسعى للإيذاء، وعليه فيجوز للمحرم أن يقتل كل مؤذ ولو لم يذكر في الحديث، مثل الذباب، الذباب مؤذي بطبعه، ومثل البعوض أو الناموس مؤذي بطبعه. وقد ذهب الجمهور إلى جواز قتلها، أكثر العلماء على الجواز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل جنس أدناه تنبيها على إباحة قتل ما سواه أو كان أكثر منه، فنص على الفأرة تنبيها على ما هو أكبر منها من الحشرات، يعني أكبر منها أذى من الحشرات، ونص على الغراب تنبيها على ما هو أكبر منه من الطيور المؤذية، وذكر الكلب العقور تنبيها على السباع المؤذية. وقد اتفق العلماء على أن المحرم يجوز له أن يقتل كل ما عدا عليه وأراد أذيته، ولو لم يكن مؤذ بطبعه. يعني يا إخوة، محرم يسير فعدى عليه جمل عدى عليه، فإن له أن يقتله. لو أنه يسير في الصحراء فعدى عليه ظبي أراد أن ينطحه بقرونه، أو وعل وأراد أن ينطحه بقرونه، فإن له أن يقتله. لكن اختلف العلماء إذا قتله هل عليه الفدية أو لا فدية عليه، والصواب أنه لا فدية عليه، لأنه دفع أذاه له فلا ضمان عليه. من فوائد هذا الحديث يا إخوة، وهذا من لطيف الاستدلال، أنه يؤخذ من هذا الحديث أن من قتل عمدا في الحرم يقتص منه في الحرم، ومن فعل ما يوجب الحد في الحرم كأن سرق أو زنى فإنه يقام عليه الحد في الحرم، وهذا محل اتفاق ما دام أن الجناية في الحرم. قالوا وجه الاستدلال بهذا الحديث، قالوا قاتل العمد وفاعل الذنب الذي يوجب حدا أكبر فسقا من هؤلاء الدواب. أما إذا قتل عمدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، شخص والعياذ بالله قتل مسلما في جدة فالجريمة وقعت خارج الحرم ثم ذهب ودخل مكة فلجأ إلى الحرم، أو فعل ما يوجب حدا خارج الحرم كأن زنى والعياذ بالله ثم لجأ إلى الحرم، فهنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم لا يقتص منه في الحرم ولا يقام عليه الحد، بل يضيق عليه حتى يخرج، ومن دخله كان آمنا، قالوا فهو آمن فلا يقام عليه القصاص ولا يقام عليه الحد، لكن يضيق عليه ليخرج من الحرم حتى يقتص منه أو يقام عليه الحد. وقال بعض العلماء إذا كانت الجريمة قتلا فإنه يقتص منه في الحرم، أما إذا كانت دون القتل دون النفس فلا يقام عليه الحد في الحرم بل حتى يخرج. وقال كثير من العلماء وهذا هو الصواب إنه يقتص منه في الحرم ويقام عليه الحد في الحرم، فإن الحرم لا يعيد عاصيا، لا يعيد عاصيا، فيقتص منه ويقام عليه الحد في الحرم. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه.
نعم، الحجامة يا إخوة معروفة، وهي تشريط الجلد لإخراج بعض الدم، تشريط الجلد بمشرط أو موس لإخراج بعض الدم، قد تكون في الرأس وقد تكون في أعلى الظهر وقد تكون في الرجل، وهي لا تكون في العروق وإنما تكون في الجلد، أما في العروق فذاك يسمى الفصد، يقطع العرق بطريقة معينة لإخراج كثير من الدم، أما الحجامة لا، تشريط في الجلد لإخراج بعض الدم، وهي نوع من الدواء كان معروفا عند الأمم السابقة وأوصت به الأنبياء، وثبت أنه شفاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ولا بأس بها للمحرم إذا لم يحلق من أجلها الشعر عند الجمهور، سواء كان محتاجا أو معتادا. انتبهوا، بعض الناس معتاد على الحجامة، أراد أن يحتجم في رجله لا يحلق شعرا من غير مرض، قال الجمهور يجوز لأنه لا يوجد ما يدل على منعه من الحجامة. أما إذا كان محتاجا ولا يحلق الشعر فهذا جائز بالاتفاق. إنسان عنده صداع في رأسه من شدة الدم، فاحتجم في رجله ليخفف هذا الدم مثلا، قال الحجام يصلح هذا، يجوز بالاتفاق. أما لعدم الحاجة فهو جائز عند الجمهور لعدم الدليل على المنع. لكن إذا كانت الحجامة في موضع الشعر في الرأس ويحلق لها الشعر، يحلق لها الشعر، فإن المحرم إذا احتاج إليها للمرض يجوز له أن يحتجم ولا إثم عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يقول لقائل منكم: طيب يا شيخ، هذا ليس فيه أنه كان مريضا، احتجم وهو محرم وليس فيه أنه في رأسه، صحيح أو لا؟ لم يرد في الحديث الذي سمعناه الآن احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لم يرد أن الحجامة في الرأس، ولم يرد أنه كان مريضا. نقول نعم لم يرد هنا لكنه ورد في الروايات الأخرى، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، وهذه الرواية عند البخاري في الصحيح. إذن حدد المكان وهو الرأس، وحدد أنه كان وجعا، يعني كان بسبب الوجع. وفي رواية: احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. الشقيقة أو ما يسمى عند الناس بالصداع النصفي، صداع الذي يصيب النصف، فهنا، وهذه أيضا رواية في البخاري، حدد نوع المرض وهو الصداع النصفي المسمى بالشقيقة. وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم في وسط رأسه، رواه مسلم. إذن هنا يا إخوة حدد المكان، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة في وسط رأسه وهو محرم. إذن هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم في رأسه إذا كان محتاجا، يعني إذا كان مريضا. قال العلماء: ويؤخذ من هذا أنه يجوز للمحرم أن يتداوى بكل دواء نافع، يداوي عينه، يداوي أذنه، يداوي رأسه، يتداوى بكل دواء نافع قياسا على الحجامة. لكن المسألة عند أهل العلم إذا احتجم في رأسه وحلق شيئا من شعره هل عليه فدية؟ هم متفقون على أنه لا إثم عليه، وأنه يجوز له أن يأخذ بعض الشعر من أجل الحجامة إذا كان مريضا، لكن أخذ بعض الشعر هل عليه فدية؟ قال بعض الفقهاء عليه فدية ولا إثم عليه، عليه فدية ولا إثم عليه. لماذا؟ قالوا لأنه حلق شعره من أجل المرض، والله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قالوا فهذا نص القرآن على أن من حلق رأسه من أجل المرض فعليه فدية، وهذا قد حلق بعض رأسه من أجل المرض. قالوا ولحديث كعب بن عجرة الآتي إن شاء الله. طيب، وقال بعض العلماء إن حلق شعرة أو شعرتين فلا فدية، أما إن حلق أكثر فعليه الفدية. وقال بعض العلماء إنه لا فدية عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذا حلق يسير فيعفى عنه. قالوا هذا حلق يسير من أجل الحاجة فيعفى عنه، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج فدية، ولو أخرج فدية لنقلها الصحابة رضوان الله عليهم. إذن قالوا إذا حلق اليسير من شعر رأسه من أجل المرض ليتداوى فلا فدية عليه، لظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يسير للحاجة. وهذا القول أقعد، والقول بالفدية أحوط، هذا أقعد من جهة النظر إلى الدليل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لا سيما وقد قال خذوا عني مناسككم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون كل شيء، حتى نقلوا نزوله وبوله صلى الله عليه وسلم ووضوءه وضوءا خفيفا في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، فلو فدى النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه. وأما قول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يحلق فإنه ضعيف والله أعلم. لماذا نقول إنه ضعيف؟ لأن الحجامة كانت في أعلى الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، فيبعد جدا أن يحتجم بدون أن يحلق شيئا من الشعر، ولكن الفدية أحوط خروجا من خلاف أهل العلم ولما تعلق به من دلالة الآية. ولذلك كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إن فدى فهو أحوط، إن فدى فهو أحوط، والكلام على من يحلق اليسير من أجل الحاجة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاح؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، وإن كان اللفظ هنا لفظ البخاري ليس لفظ مسلم، لكن معناه في صحيح مسلم. كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحابي الجليل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على قدر، يعني كان يطبخ والقمل يتناثر على وجهه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم شعره وقال: احلق هذا وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال كعب: قد علم أني لا أجد شاتا. يعني لماذا قال له صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين؟ ما قال له أو اذبح شاة. قال: قد علم أني لا أجد شاتا. لكن يبدو والله أعلم أن كعبا لم يحلق أخذا بالعزيمة، فزاد عليه القمل حتى أصبح يتناثر على وجهه بكثرة، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى بضم الهمز، يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى بفتح الهمز، يعني ما أبصره بعيني الآن. أتجد شاتا؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. هذا الحديث في الفدية، وهي تسمى عند أهل العلم بفدية الأذى، فدية الأذى. إذا سمعت العالم أو الفقيه يقول فدية الأذى، فاعلم أنها هذه الفدية التي يخير الإنسان فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وسميت بفدية الأذى لأنها نزلت بسبب أذى القمل لكعب بن عجرة رضي الله عنه الوارد في هذا الحديث. وهذه الفدية هي التي وردت في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، هذا الحديث أولا يا إخوة أحد الأدلة على تحريم حلق المحرم لشعر رأسه، أحد الأدلة على تحريم حلق المحرم لشعر رأسه، لأنه لم يؤذن لكعب رضي الله عنه أن يحلق رأسه إلا عند الأذى، وأوجبت عليه الفدية، فدل على أنه محظور. وقد اتفق العلماء على أن المحرم يحرم عليه أن يحلق شعر رأسه حال الإحرام، واختلفوا في بقية شعر بدنه، فقال الجمهور: يحرم على المحرم أن يحلق شعر بقية البدن، فيحرم عليه أن يحرق شاربه، يحرم عليه أن يحلق شاربه، أما لحيته فيحرم عليه أن يحلقها محرما كان أو غير محرم. الرجل واجب عليه أن يعفي لحيته. وأنا أقول للمؤمنين دائما والله لو لم يرد في اللحية إلا أن إعفاءها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين ومن عرفنا من التابعين والأئمة الأربعة وفضلاء الأمة لكفى هذا دافعا المسلم إلى أن يعفيها. فكيف وقد أمر من حبيبه ونبيه وسيده صلى الله عليه وسلم فقال أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى. ومن أعجب ما مر بي من أسئلة في الحج أن شخصا جاءني في مكة وقال يا شيخ أنا أحرمت وحلقت العانة وحلقت شعر الإبط وكذا لكن يا شيخ نسيت اللحية علي شيء؟ مسكين يغشه المعممون في بلده يقولون هذه اللحية ما يجب على الرجل أن يعفيها ولا يستحب هذه يعني شيء قديم العصرية والتمدن اليوم هو في حلق اللحية. فيأتي يسأل يقول يا شيخ أنا نسيت قبل الإحرام أن أحلق لحيتي هل علي شيء لأني لم أخذ شعر اللحية؟ فقلت له لو أخذتها لأتمت، أما ما دمت لم تأخذها فالحمد لله سلمت الآن ولا تأخذها بعد الآن. أنا أعجب يا إخوة من الناس الذين يهونون من شأن إعفاء اللحية مع أنها صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة الصحابة أجمعين والفضل. أنا مرة كنت أكلم أحد الإخوة وكان يقول يعني اللحية، قلت له يا أخي شوف أنا أريدك أن تأتيني بفاضل في تاريخ الأمة ورد أنه كان يحلق اللحية، فقط هات فاضلا واحدا من فضلاء الأمة الذين تجلهم الأمة كان يحلق اللحية عبر تاريخ الأمة، لا يوجد أحد. فسبحان الله كيف تترك التشبه بكل الأخيار وتفعل ما نهيت عنه وتحلق اللحية وتتشبه بالكفار وأمثالهم. لا يجوز للمحرم أن يحلق شاربه حال الإحرام ولا أن ينتف إبطه ولا أن يحلق عانته حال الإحرام عند الجمهور قياسا على شعر الرأس بجامع أنه لا فرق بينها، ولكنه نهي عن حلق شعر الرأس نصا لأنه الأغلب الأكثر فعلا. وقال الظاهرية لا يحرم عليه أن يأخذ غير شعر الرأس، الحرام عليه فقط شعر الرأس، وقولهم مرجوح. طيب قلنا يا إخوة اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم أن يحلق شعر رأسه، طيب إذا لم يحلقه لكن وضع عليه مزيلا للشعر، هذه المزيلات التي تزيل الشعر ليست حلاقة، هل يجوز له؟ اتفق العلماء على أن كل إزالة كالحلق بلا خلاف، إلا النتف شذ فيه ابن حزم فقال إنه لا يحرم على المحرم أن ينتف شعر رأسه، وهذا شذوذ من ابن حزم رحمه الله. إذن خلاصة الكلام أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه بالاتفاق أو يزيله بأي مزيل، كما يحرم عليه عند الجمهور أن يحلق شعر بقية البدن أو يزيله بأي مزيل. والحديث دليل على أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعره إذا تضرر من عدم الحلق أو لحقته مشقة شديدة ويلحق بالحلق بقية المحظورات التي قد يحتاج إليها كتغطية الرأس. محرم أصيب بحمى وفي مزدلفة، والمعروف يا إخوة أن مزدلفة في الغالب تكون باردة، وهو مريض بالحمى، سيشق عليه مشقة شديدة لو لم يتغطى، بغطي رأسه وكل جسده، والكلام عن تغطية الرأس. هنا يجوز له أن يغطي رأسه ولا إثم، ولا إثم. شخص متين أو كثير العرق وأصابه ما يسمى عند الناس بالتسلخات في الجلد في فخذيه لأنها تحتك ببعضها ولا لباس يحجب، ولم ينفع معه الدواء، أعطاه الطبيب المرهم ما نفع معه، أصبح المسكين ما يستطيع يمشي، لا يستطيع أن يمشي من شدة الألم، ولم ينفع معه العلاج، يجوز له أن يلبس السروال في هذه الحالة، ليس متوقعا لكن وقع، يجوز له أن يلبس السروال حتى يمنع هذا الاحتكاك ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية، لا إثم عليه لكن عليه الفدية. فمن فعل المحظور من حلق الرأس أو تغطية الرجل رأسه أو لبس الرجل المخيط أو تغطية المرأة وجهها بالنقاب أو لبس المحرم سواء كان ذكرا أو رجلا للقفازين أو قلم الأظافر لعذر، لا إثم عليه وعليه الفدية، لا إثم عليه وعليه الفدية. صورنا الصور، شخص اشتد عليه البرد فغطى رأسه، تغطى بالبطانية غطى رأسه، شخص طالت أظافره وهو عنده عادة يحك في جسده وأصبحت الأظافر تقطع جلده، بعض الناس عنده عادة تغلب عليه لا يستطيع أن يتغلب عليها، تجد طوال الوقت يحك أو يحك وجهه، والأظافير قد طالت فأصبحت تشقق الجلد، يجوز أن يقلم أظفاره، لكن عليه الفدية، لأنه فعل هذا المحظور لعذر خاص به. وهنا أقول يا إخوة، وهذا مهم جدا لطلاب العلم وللحجاج، مرتكب هذه المحظورات التي ذكرناها لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يرتكبها عالما ذاكرا لعذر خاص به، مثل ما ذكرنا في الأمثلة، هو عالم بأنها حرام للمحرم، متذكر لكن احتاج لعذر يقبل شرعا، لعذر يقبل شرعا، كحلق رأسه للمرض أو التغطية الرأس للبرد الشديد أو نحو ذلك، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية للآية التي ذكرناها وحديث كعب، وهذا واضح جدا. الحالة الثانية أن يرتكبها عالما ذاكرا لمصلحة عامة، ليس لمصلحته، ليس لعذر خاص به، بل لمصلحة عامة. كيف؟ لمصلحة عامة أو لمصلحة غيره. محرم عند البحر في الطريق، ما وصل إلى مكة، عند البحر مثلا، ورأى مسلما غريقا، رأى مسلما غريقا يعني يكاد يهلك، يكاد يغرق في البحر، وهو لا يستطيع أن ينزل ليخرجه بلباس الإحرام، ينكشف، فلبس السروال لينقذ المسلم. هنا المصلحة له أو لغيره؟ لغيره، المصلحة لغيره، جندي في الدفاع المدني، أحرم، فشب حريق، نسأل الله أن يحفظ الحجاج وأن لا يقع لهم سوء، لكن شب حريق واحتيج للجنود، وقل لهذا الجندي المحرم هيا معنا، ولا يستطيع أن يؤدي عمله بلباس الإحرام، فلبس لباس الجند من أجل إطفاء الحريقة، هذا من أجل إطفاء النار، هذه لمصلحة عامة للحجاج، فهنا لا إثم عليه بل هو مأجور. والراجح من كلام أهل العلم أنه لا فدية عليه، أنه لا فدية عليه، لأنه فعل ما هو مطلوب منه شرعا، هذه ليست رخصة له لأجل مصلحته، هذا مطلوب منه، مطلوب منه أن ينقذ المسلم، مطلوب منه أن ينقذ المسلمين، فلا فدية عليه على الصحيح، لكن لو فدى احتياطا لكان أحسن، بمعنى يا أخوة لا يجب عليه، لكن لو فدى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف لكان هذا أحسن. الحالة الثالثة أن يرتكبها عالما ذاكرا من غير عذر، يعرف أن لباس السروال على المحرم حرام، ومتذكر ولا عذر عنده، لكن لبس. أراد أن يمر من بين أيدي الجنود لأنه لا تصريح معه، ولبس ثيابه، فعل عالما عامدا من غير عذر، فهذا عليه الإثم. وعليه الفدية باتفاق العلماء، عليه الفدية، لكن اختلف العلماء في نوع الفدية التي عليه، فذهب بعض العلماء إلى أن الفدية التي عليه فدية الأذى، فدية التخيير، مخير، مثل ما معنا هنا. وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعي إلى أن عليه دما بلا تخيير، قالوا عليه دم ذبيحة، ما دام أنه عالم متعمد ولا عذر فعليه ذبيحة، لا يخير يقال له اذبح شاه أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لا، اذبح شاه. لماذا؟ قالوا التخيير جاء من أجل الرخصة، ولا يسوى بين العامد الذي لم يؤذن له وبين من أذن له. وهذا له وجه لولا أنه لم يقم عليه دليل. ولذلك نقول الراجح أن عليه فدية التخيير مع الإثم. هذا الفرق بين من رخص له ومن لم يرخص له. المرخص له لا إثم عليه وعليه فدية التخيير، وغير المرخص له عليه الإثم وعليه فدية التخيير. الحالة الرابعة أن يرتكبها ناسيا، شخص يمشي في الشمس وهو محرم، نسي الإحرام، رفع الإحرام فوق رأسه، وضع الإحرام فوق رأسه وماشي مسكين. قال له شخص يا حاج يا حاج الإحرام، قال الله، نسي من شدة الشمس أنه محرم فعلها ناسيا. أو مثلا لبس الإزار والرداء من الفندق ولبس السروال القصير تحت الإزار، قال إذا جئنا الميقات أنزعه أخلعه، لما وصل إلى الميقات اشتغل بالتلبية ولبى ودخل ونسي السروال الصغير، مشى في السيارة، مشى، عندما وصل منتصف الطريق أرادوا الوضوء للصلاة، دخل الحمام وجد السروال، تذكر، إذا فعله ناسيا. أو جاهلا ما يعرف الحكم، تطيب وهو محرم ولا يعرف الحكم، وهذا أحيانا يكون جهلا لعين الحكم، وأحيانا يكون جهلا لبعض الحكم. جهل لبعض الحكم، أحيانا المحرم يعرف أن الطيب حرام للمحرم، لكن لا يعرف أن هذا طيبا، أن هذا طيب، لا يعرف أن هذا طيب. يعني مثلا ترون يا أخوة بعض الحجاج حول الكعبة، وهذا كان يفعل قديما ونصح الناصحون ونحن منهم أن يترك، يأتي شخص يحمل البخور يطوف حول الكعبة، فكان بعض الحجاج يأتي بإحرامه ويضعه فوق البخور، ما يعرفون أن هذا من الطيب، هذا جاهل. أو مغلوب على أمره، ليس ناسيا ولا جاهلا ولكنه يفعل بغير اختيار. كيف يفعل بغير اختيار؟ يعني بعض الناس عنده مرض نفسي ينتف شعره بدون اختيار، كل ما هو جالس ينتف في الشعر. أعرف رجلا لا تخرج له لحية من أجل هذا، كل ما خرج له بعض الشعر ينتف بدون اختيار، ما يشعر بنفسه، فهذا مغلوب على أمره، مكره. فإن ارتكب المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مغلوبا على أمره فهذا لا إثم عليه، ولكن اختلف العلماء هل عليه الفدية؟ فقال بعض أهل العلم عليه الفدية، لأنه لا فرق بينه وبين المعذور المريض. قالوا المريض معذور وهذا ناسي، والمريض عليه الفدية إذا ارتكب المحظور من أجل المرض، فكذلك الناسي والجاهل. وقال بعض أهل العلم إن ارتكب محظورا فيه إتلاف، فيه إتلاف مثل حلق الشعر، فيه إتلاف تقليم الأظفار، فيه إتلاف، فعليه الفدية. لأن المحظور وقع ولا يمكن تداركه، ما يمكن إذا تذكر يرجع الشعر. إنسان ناسي أنه محرم قلم أظفاره، طيب إذا تذكر نقول له رجع الأظفار؟ قالوا لا، إذن عليه الفدية. قالوا أما إذا ارتكب محظورا لا إتلاف فيه فلا فدية عليه. نحن نتكلم عن الناس والجاهل يا إخوة، يعني تطيب ناسيا رأى شخصا واقفا عند باب الحرم يطيب الناس، نسي أنه محرم، وضع يده طيبه، بعد ما طيبه تنبه أنه محرم، قالوا لا إثم عليه ولا فدية، ويجب أن يغسل الطيب. لماذا؟ قالوا لأن هذا المحظور يمكن تداركه بخلاف الإتلاف. وقال بعض أهل العلم لا فدية عليه مطلقا، سواء كان في إتلاف أو في غير إتلاف، ما دام أنه ناس أو جاهل، وهذا هو الصواب. وأنا أذكر لكم يا إخوة الخلاف ووجه الخلاف لتعلموا أن كلام أهل العلم ليس عن هوى وليس ساقطا، ولكن بعضه يقوى على بعض بالدليل. فالراجح هو القول إنه لا فدية على الناس أو الجاهل مطلقا في هذه المحظورات التي ذكرناها، أما الجماع فسيأتي له شأن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فسأل المؤمنون ربهم ألا يؤاخذهم عند النسيان وألا يؤاخذهم عند الخطأ، والجهل نوع من الخطأ. وقال الله الكريم سبحانه: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. وفي رواية قال ربنا: نعم. سبحان الله يا إخوة، من تأمل كرم الله كيف يجرؤ على أن يعصيه؟ لما دعا المؤمنون قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الكريم: نعم لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم، قد فعلت. سبحان الله يا إخوة، الله منعم، الله غفور، الله كريم، الله شكور، فكيف يجرؤ المؤمن على أن يعصيه؟ هذه الأمور الأربعة، الله منعم، هو المنعم سبحانه وتعالى، الله غفور، الله شكور، تطيعه وهو واجب عليك وهو حقه سبحانه وتعالى، فيشكرك بأعظم الثواب. الله منعم، الله غفور، الله شكور، الله رحيم. كيف يجرؤ المؤمن على معصيته؟ وكيف يجرؤ على أن يستديم المعصية ربما تزل القدم؟ كل بني آدم خطاء، لكن كيف يستلذ أن يستديم المعصية؟ والله يا إخوة، لو وحدنا توحيد الأسماء والصفات توحيدا حقا لأخذ ذلك بمجامع قلوبنا، وكان سورا بيننا وبين المعاصي، سورا عظيما. ولكننا نغفل، نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الله قد فعلت، إذن الله لا يؤاخذنا إن نسينا ولا يؤاخذنا إن أخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم الطبراني وصححه الحاكم وحسنه النووي وصححه الألباني. فالله عز وجل وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. وجاء أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، أو قال صفرة، يعني عليه أثر الطيب، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس جبة مثل هذه العباءة وهو محرم وعليه أثر الخلوق أثر الطيب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ هذا جاهل بأحكام العمرة يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة، أول ما تفعل الآن اخلع عنك الجبة. وفي هذا دليل على أن المحرم إذا ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أعني اللباس لا يجب عليه أن يشقه، كما قال بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا إذا لبس الثوب ناسيا أو جاهلا ثم تذكر ما يخلعه، ولكن يقطعه ويشقه ويرميه. وهذا في الحقيقة خلاف ما عليه جماهير العلماء وخلاف ما دل عليه الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخلع عنك الجبة، فنحن نقول لا، اخلع اللباس واغسل أثر الخلوق عنك، متفق عليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ارتكب المحظورات غير الجماع ناسيا أو جاهلا أنه لا إثم عليه ولا فدية عليه. وهنا يا إخوة أنبهكم إلى شيء، أهل العلم يقولون الجهل قد يكون بالحكم وقد يكون بالنوع وقد يكون بالإحرام، يعني قد يكون جاهلا بأصل الحكم، يعني يجهل أن الطيب حرام على المحرم، هذا جاهل بالحكم، وقد يكون بالنوع، يعرف أن الطيب حرام على المحرم لكن مثلا لا يعرف أن الراجح أن الصابون المعطر من الطيب كما ذكرنا في الدرس، فهذا جاهل بالنوع. وقد يكون جاهلا بالإحرام، يعني جاهل أنه محرم. كيف يتصور هذا؟ إنسان ذهب إلى مكة لأداء العمرة، عندما وصل وجد زحاما شديدا، قال لا في زحام خلاص ما أريد العمرة، ولبس ملابسه يظن أنه خلاص انتهى، ما دام ما يريد انتهى، فتطيب وحلق من شعره. الآن يعلم أنه محرم أو جاهل؟ جاهل، يظن أنه انتهى من الإحرام بينما هو شرعا محرم. فأيما كان نوع جهله فلا فدية عليه. شخص، وهذا سئلت عن هذه السنة، ذهب إلى العمرة طاف، بعد ما طاف تعب ما سعر، ذهب إلى الفندق ولابس ثيابه وتطيب، ثم سئلت عنه وقلت يرجع إلى إحرامه، وإذا طالت المدة فالأفضل أن يعيد الطواف خروجا من الخلاف، ثم يسعى ثم يقصر ولا شيء عليه. قالوا لابس ثيابه، قلت كان جاهلا، طبعا عرفنا أنه جاهل نحن بالسؤال، تطيب قلنا كان جاهلا ما عليه شيء. بقي أن يرتكبها مكرها، وهذا لا إثم عليه ولا فدية، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحديث يا إخوة يدل على أن فدية الأذى على التخيير، فإن شاء ذبح شاه، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام. هذا قول أكثر العلماء وحكاه بعضهم اتفاقا، وأكثر روايات حديث كعب بن عجرة في الصحيحين وفي غير الصحيحين تدل على التخيير، وأنه إن فعل واحدا منها أجزأه. قد يقول لي قائل طيب في الحديث الذي معنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا. إذن أول فأول الأمر سأله عن الشاة. نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة لا يدل هنا على وجوب تقديم الذبح، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجدان وليس لبيان الحكم. لماذا سأله؟ لأنه لو قال له عندي شاة لقال له اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الوجدان لا لبيان الحكم أنه يجب عليه. فلما قال لا لم يقل له اذبح شاة، لأنه كيف يخير وهو ما عنده؟ قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، وجاء في بعض الروايات اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. قال بعض أهل العلم، هذا ملمح جيد، إن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتجد شاة للإشارة إلى أن ذبح الشاة أفضل، أن ذبح الشاة أفضل من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، وهذا ملمح جيد، لأن نفع الشاة متعدي ونفع الصيام قاصر، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. ولذلك يا إخوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسير ومن صحابته من هو صائم ومن صحابته من هو مفطر، فسقط الصوام من التعب لما وصلوا إلى المكان الذي يستريحون فيه، سقط الصوام لم يفعلوا شيئا، وقام المفطرون فبنوا الأخبية التي معهم وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن نفعهم متعدي، أما نفع الصائمين فهو لأنفسهم. فمن هنا قد يفهم من أن ذبح الشاه أفضل، كلها مجزئة ولكن ذبح الشاه أفضل لأن نفعها متعدي ونفع الصيام قاصر. فإن قال قائل طيب سلمنا لك هذا في الصيام، لكن الإطعام نفعه متعدي، صحيح أو لا؟ قلنا إن نفع الشاه أعظم من نفع الإطعام. الإطعام 6 مساكين لكن الشاه قد تكفي 20 و30، فالقول بأن ذبح الشاه أفضل قول وجيه، ولعل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله نكمل بعض مباحث الحديث وننتقل للحديث الذي بعده، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال تكرر من إحدى الأخوات، تقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، قد ارتكبت معصية ثم ندمت على ذلك ندما شديدا وتبت منها، ولا أزال إلى اليوم أشعر بالندم وكأن توبتي لم تكن صادقة، أقوم الليل رجاء مغفرة الله، لكن يقع في نفسي أني مقصرة في جانب الصدق، ارتكبت ذنبا وأمرا منكرا لا يليق بالمسلمة، ويضيق صدري حزنا ولا أجد للسعادة ولهناء العيش مجالا، وأعلم قبح ذنبي لكن أخاف من الوقوع في المعصية مرة أخرى، فكيف السبيل إلى تقوية إيماني أو استقراره، وما الأفضل، ستر الذنب أو الاعتراف به أمام من له صلة به، علما بأن الاعتراف قد يؤدي إلى اختلافات ومشاحة عظيمة؟
الله المستعان. كل بني آدم خطأ، الله الذي خلقنا أعلم بحالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولذا قال العلماء الذنب كالحتم للإنسان، والله عز وجل يفرح بعبده إذا تاب إليه ويبدل سيئاته حسنات، وعفو الله عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فكيف بمن تاب وأناب وأقلع وندم وأحرقه ألم المعصية وأقلع عن الذنب وعزم صادقا على أن لا يرجع إلى ذنبه؟ لا شك أن الأدلة القطعية تدل على أن الله يغفر ذنب التائب إذا تاب، لكن خوف المؤمن من ذنبه لا يعني أنه لم يتب، ولا يعني أنه غير صادق في توبته، بل هذا يدل على صحة التوبة. كون أختنا تقول إنها لا تزال نادمة، فهذا ليس دليلا على عدم صحة توبتها، بل هو على العكس دليل على صحة التوبة وعلى صدقها. ولكن هذا الخوف ينبغي والندم ينبغي أن يزيدها طاعة، لا يقعد بها عن الطاعة فيأتيها الشيطان إذا أرادت أن تقوم الليل قال ها تقومين الليل وانت فعلتي وفعلتي وتقولين تبتي يا كذابة، يريد أن يقعدها عن الخير. لا، هذا الندم يحرك القلب والجسد لأن يكثر العبد من الصالحات ويقبل على الله عز وجل رجاء المغفرة وشكرا للتوبة، ويزيد في الطاعات ويزيد في الطاعات. ودائما ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بالله فالله عند ظن عبده به، ويسيء الظن بنفسه حتى لا يجرؤ على معاصي الله. وأما قول الأخت هل الأفضل الستر أو الإقرار؟ الأفضل الستر. الأفضل لمن أذنب ذنبا ولو كان يوجب حدا أن يستر على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله ممن يتضرر، ويتوب توبة صادقة، ويحسن لمن يظن أنه أساء إليه بأنواع الإحسان. وهذا هو الاعتدال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. إذا زلت القدم ووقع في الذنب بادر إلى الإقلاع والندم والعزم على أن لا يرجع إلى ذلك الذنب. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين. تقول هذه الأخت لي عادة لا أستطيع أن أتركها، وهي أني أقرض أظفاري بأسناني، فإذا أحرمت هل علي شيء؟
هذا الذي ذكرناه تغلب على نفسها، فهذه حالة نفسية الحقيقة، تقضم أظفارها بدون شعور، فهل علي شيء؟ الجواب لا شيء عليك، اتق الله ما استطعت، وامنعي نفسك ما استطعت، وما غلبت عليه فلا شيء عليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول لا يخفاكم ما يجري في اليمن على أيدي أعداء الدين والسنة وفي ظل مؤامرة كبرى، فما نصيحتكم لأهل اليمن عموما ولأهل السنة خصوصا؟ وهل من اجتهد فأبرم مع هؤلاء اتفاقا يتضمن بنودا باطلة لأجل الحفاظ على الأرواح وحماية الأعراض وهو من أهل السنة يحكم عليه لأجل ذلك بأنه مبتدع ضال إخواني؟ وما هي المفاسد المترتبة على ذلك؟ نرجو منكم البيان الشافي الكافي، بارك الله فيكم.
هذا تكلم في أهل العلم، وأنا إن شاء الله عز وجل أرى أن يعالج فيما بيننا وبينهم، ويبين الصواب ويؤمر به، ويبين الخطأ وينهى عنه، فمن استجاب له فحسن، ومن لم يستجب له فذاك شأن، ومن لم يستجب له فذاك شأن آخر. ولا شك أن إخواننا أهل السنة في اليمن يعانون الأمرين، وهم بين أعداء من الخوارج والروافض، والواجب عليهم أن يتمسكوا بالسنة والتوحيد، وأن يجمعوا الكلمة، ويعملوا مع الصادقين في اليمن على إعادة مكانة ولي الأمر. فإن أهل السنة يقولون إن 60 ساعة بإمام جائر خير من ساعة بلا سلطان، والتجربة تدل على ذلك، وواقعنا اليوم يدل على هذا دلالة بينة ظاهرة. فالواجب على إخواني في اليمن أن يسعوا مع الصادقين إلى تقوية ولي الأمر وإعادة هيبته وإجلاله في البلد، مع تمسكهم بالتوحيد والسنة ووحدة كلمتهم على هذا الأمر العظيم. وما يمزق الصف ويضعفهم أمام عدوهم ينبغي أن يبتعدوا عنه، ولو اجتهد فيه مجتهد ينبغي أن يبتعدوا عنه، لا سيما أن الواقع يدلك على أن عدوك مهما فعلت له من فعل لن يزداد إلا تعنتا. وها هم اليوم كلما حاولت الدولة أن تصلح معهم كلما زادوا في الطلبات. فالنصيحة جمع الكلمة والتمسك بالتوحيد والسنة والبعد عن الاجتهادات الفردية والتنازلات التي لا خير فيها، والحرص على تقوية أمر ولي الأمر في البلاد وإعادة هيبته والعمل على تقويته، فهذا هو الطريق إن شاء الله. وأما معالجة ما وقع من بعض الأفراد فهذا إن شاء الله يعني يكون له طريق، بعض أهل العلم مضى في طريق وهو مأجور إن شاء الله عز وجل، وبعض من ينتسبون إلى العلم يمضون في طريق آخر، والكل مراده الإصلاح والدلالة على الخير، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.